ثم قال المؤلف رحمه الله في درس الليلة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. قول لا ينظر الله، لا ينظر الله أي نظر رحمة ورأسه، وليس المراد به النظر العام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء، لكن المراد نظر الرحمة والرأفة. وقوله لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، هذا بناء على الغالب، يعني وصف رجل أتى رجلا، وإلا فلو أتى من ليس برجل أي أتى شخصا لم يبلغ، لأن رجل اسم للبالغ، فلو أن رجلا أتى من دون البلوغ لثبت له هذا الحكم. وقول الله امرأة في دبرها، كذلك أنظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها ولو كانت امرأة، لأن هذا نوع من اللوطية والعياذ بالله. ففي هذا الحديث يقول المؤلف إنه رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. معنى أعل بالوقف أي أن بعض الرواة رواه موقوفا، أو أن بعض الحفاظ قال إنه موقوف. والإعلال بالوقف سبق لنا أنه ليس بعلة إلا إذا كان الرافع غير ثقة، أما إذا كان الرافع ثقة فالصحيح أن الوقف ليس بعلة. انتبه، وأنه لو أعله أحد بالوقف قلنا هذه العلة غير قادحة، غير قادحة. وأظن قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقف. الرفع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف ما نسب إلى الصحابة. ونحن كنا نقول الآن إذا قال أحد الكفار إنه موقوف على الصحابة على ابن عباس، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الإعلال بالوقف ليس بعلة إذا كان الرافع ثقة، لأن الرافع معه زيادة علم. ووجه الزيادة أن سند الموقوف ينتهي إلى الصحابة، وسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه زيادة. ثم نقول أيضا إن الصحابة أحيانا يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، ولا بد أن يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، وأحيانا يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه موقوفا، يظنه موقوفا. وفي هذا الحديث بالذات نقول حتى لو ثبت أنه موقوف على ابن عباس فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، فيثبت له حكم الرأي، لأن الوعيد بأن الله لا ينظر إليه لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند نفسه، فيثبت له حكم الرأي. فإن قال قائل أنتم لا تحكمون بالرأي في قول الصحابي المعروف عن الأخذ عن بني إسرائيل، وابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن نقول هذا في أمور غيبيات، أما في الأحكام الشرعية فإن ابن عباس وإن كان قد أخذ عن بني إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك، لا يمكن أن يأخذ عن بني إسرائيل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، لأن هذا يقتضي شرع شيء في الشريعة المحمدية معقول عن بني إسرائيل، ومثل هذا لا يمكن أن يقدم عليه ابن عباس رضي الله عنه. إذن انتبهوا لهذه الفوائد، هذه فوائد قد لا تجدونها محصورة. التعليل بالوقف قلنا بشرط أن يكون رافع ثقة، ووجه ذلك أن راوي الحديث أحيانا يريد إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا لا بد أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أن ابن عباس أراد إسناد الحديث للرسول لا بد أن يبلغ به الرسول. وأحيانا يريد أن يبين الحكم الشرعي، فهنا ربما يقول من أجل نفسه، فيسمعه من يقول عنه فيظن أنه من قوله فيرويه موقوفا. ثانيا قلنا إن مثل هذا الحكم لا مجال للرأي فيه، فلو فرض أن منتهاه ابن عباس فإن مثله لا يقال بالرأي، وحينئذ يثبت له حكم الرأي. فإن أورد علينا شخص أن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ونحن نقول إن قول الصحابي يثبت له حكم الرأي إذا لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فالجواب عن ذلك إيش؟ أن هذا حكم شرعي ليس فيما يتعلق بالترغيب والترهيب أو عذاب الآخرة أو نعيمها، حكم شرعي لا يمكن أن يتلقاه ابن عباس عن بني إسرائيل فينشره في الأمة. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات النظر إلى الله لله عز وجل، إثبات النظر لله أي منه لقوله لا ينظر الله إلى كذا، ونفي النظر عن هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيره. عرفتم مسلم هذا ولا غير مسلم؟ نعم، لأنه لو انتفى النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. وقد استدل الأئمة بمثل هذا في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بهذه الآية الأئمة على أن الأبرار يرون الله. قالوا فإنه لما حجب هؤلاء الفجار في حال الغضب دل على أن الأبرار في حال الرضا ينظر إليهم، لأنه لو كان لا يرى من هؤلاء ولا هؤلاء لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. واضح؟ وهذه فائدة مهمة في الاستدلال. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذا الحديث أن إتيان الرجل من كبائر الذنوب. وجهه أنه أثبت عليه الوعيد، وكل ذنب رتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب، كل ذنب تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فهو من كبائر الذنوب. وأحسن ما حدث به الكبيرة ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وذلك أن المنهيات تارة منها أنهى وقلنا حرام فقط، وتارة تقرن بعقوبة خاصة إن في الدنيا وإن في الآخرة، فهذه هي الكبيرة. وطيب، ولنذكر في هذا الحديث حد إتيان الرجل في الدنيا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعض العلماء إن إتيان الرجل فيه التعزير دون الحد، وقال آخرون فيه حد الزنا، فالمحصن يرجم وغيره يجلد، وقال آخرون بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن، وقال آخرون ليس فيه حد ولا تعزير. وهذا من غرائب الأقوال، يعني إتيان الرجل ليس فيه حد ولا تعزير، اكتفاء بالراجع الطبيعي، وقاسوا ذلك على من شرب البول وشرب الخمر، فمن شرب الخمر يجلد، ومن شرب البول لا يجلد، لا يجلد. قالوا اكتفاء بإيش؟ بالراجع الطبيعي. ليس أحد من الناس يذهب يشرب البول، لكن كثير من الناس يذهب ويشرب الخمر، فجعل فيه عقوبة من أجل أن تردع الناس عن شرب الخمر. ولكن هذا القول من أبطل الأقوال، لا يصح، لا لا يصح الحكم في الأصل ولا في الفرع. فنحن لا نسلم أن من شرب البول لا يعذر، بل نرى أنه يجب أن يعذر، لأن شرب البول حرام. وإذا كان إنسان لا ترجعه طبيعته وفطرته فإنه يرجعه العصا والصوت. وكل معصية ليس فيها حد ففيها التعزير. إذن إذا بطل الأصل بطل الفرع. ثم على تقدير التسليم أن شرب البول ليس فيه شيء فإنه لا صح القياس، لأن شرب البول لا يمكن لأي إنسان أن يميل إليه. وأما أتيان الرجل ذكر الذكر فهذا يمكن أن يميل إليه الإنسان. وها هم قوم لوط أمة كلهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء، فصاروا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. ابتلوا بهذا والعياذ بالله. لما انتهكوا الحرام جعل الله في قلوبهم كراهة النساء، فصاروا يفكون أزواج ولو كنا من أحسن النساء ويأتون الفاحشة. طيب إذن ما هو القول الراجع من هذه الأقوال؟ القول الراجع من هذه الأقوال أنه يقتل الفاعل والمفعول به. أولا لأن ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا حديث صححه كثير من الأئمة. ثانيا أنه نقل إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد حكى إجماعهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إلا أن الصحابة اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم بالسيف، وقال بعضهم بالرجم، وقال بعضهم بأن يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة، وقال بعضهم بل يحرق كما جاء ذلك عن أبي بكر وغير من الخلفاء. والأصح أنه يقتل بما يرى الإمام أنه أنكى وأعظم، إما بالإحراق وإن بإلقائه من آلة شاهق في البلد وإن بالرجم، المهم الذي يرى أنه أنكى وأعظم ردعا للناس يفعله، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله فاحشة خبيثة توجب أن تجعل ذكور البشر بمنزلة الإناث، فينقلب الذكور إناثا، ولا يمكن التحرز منها، التحرز منها لا يمكن. كيف يمكن إذا رأيت ذكرا مع ذكر أن تقول من هذا الذي معك؟ لكن ذكر مع أنثى يمكن أن يحترز الناس منه. فالمهم أن القول الراجح أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به، لكن يشترط أن البلوغ والعقل والاختيار، البلوغ والعقل والاختيار. فمن كان دون البلوغ فإنه لا يقتل ولكن يعزى، كما يعذر ابن عشر في ترك الصلاة، ومن كان مجنونا فكذلك لا يقتل لأنه لا أصل له، ومن أكره على ذلك فإنه لا يقتل إذا كان مفعولا به، وإذا كان فاعلا يقتل. نعم لا يمكن يكره. نعم يمكن يكره، لكن نعم يكره 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 على أن يفعل به الشخص. نعم يأتي الشخص ولا يريد أن يبتلى، لأن بعض الناس يكون مثل المرأة يريد أن يفعل به ويطلب في كل مكان من يفعل به ولا يريد الله، فيأتي الإنسان ويطلب منه أن يفعل به ويقول إما أن تنفذ ما قلت وإما أن أقتلك، ومعه سلاح. أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن، لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يمكن الإكراه على الوطأ، لأنه لا وطأ إلا بانتشار، ولا انتشار مع الإكراه. المكره ما هو رحيم انتشر ذكره، لأنه خائف فكيف يأتي؟ ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، لأنه إذا ابتلي صلى الله العافية فربما يحصل ذلك منه وإن كان مكرها، لأن النفس أمارة بالسوء، ربما إذا أكره حتى صار لا يبقى إلا الفعل نعم ينسى الإكراه ويحصل منه هذا الشيء. على كل حال المكره على الفعل سواء فعل أم مفعولا به ليس عليه حد، ليس على الحد، لكن لا بد من ثبوت الإكراه. طيب قال أو امرأة في ذكر هذا الشاهد، استفاد من هذا الحديث